أحبائي، أهلا بكم في مشوار جديد لنا عبر صفحات الكتاب المقدس. ما زلنا متوقفين عند محطة رسالة الرسول يوحنا الأولى. أصلي أن ينير الله عقولنا لنفهم مشيئته الصالحة من خلال كلمته المقدسة. أرحب بك معي ثانية. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل الرابع من الرسالة، وتحدثنا عن المحبة التي هي محبة روحية بحتة، وما أحوج غير المؤمنين لأن يروا هذه المحبة في حياة المؤمنين. فحينما تكون هناك محبة في البيت، فلا حاجة للقلق من موضوع إطاعة الزوجة لزوجها، أو كون الزوج هو رب الأسرة وكل هذا الجدل. إذا امتلأنا بروح الله الذي يسكن فينا، فسوف نظهر هذه المحبة للعالم. لا يمكنك أن تقول إنك تحب الله وأنك ولد لله في حين أنك لا تحب الإخوة هنا. وإن كنا أنا وأنت صديقي المستمع نحب الله ونحب الرب يسوع ونحب أحدنا الآخر كإخوة في الإيمان، فهذا يعطينا ثقة وجرأة ولا نعود نخاف من يوم الدينونة. لذلك قال يوحنا: لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج. لا ينبغي على المؤمن أن يخاف من أي دينونة قادمة، فقد تمت تسوية جميع الحسابات عندما مات المسيح من أجلك. لقد أحبنا الله رغم أننا لم نكن صالحين، لهذا فهو يستحق كل محبتنا وكل عبادتنا وكل تكريسنا وخدمتنا. ويقول الرسول يوحنا أيضا إنه إن قلت إنك تحب الله وكنت تبغض أخاك، فلا بد أنك إنسان كاذب، لأن من لا يحب أخاه الذي أبصره كيف يقدر أن يحب الله الذي لم يبصره؟ والله يوصينا بالمحبة، يقول: بما أنني أحب فينبغي عليك أنت أيضا أن تحب. بدأنا نتأمل في الفصل الخامس والأخير من رسالة يوحنا الأولى، حيث نصل إلى القسم الكبير الأخير في هذا السفر الصغير الرائع. في الجزء الأول رأينا أن الله نور، وفي الجزء المتوسط المركز رأينا أن الله محبة. أما موضوع هذا الفصل الأخير فهو أن الله حياة. في الآيات الخمس الأولى يتحدث الرسول يوحنا عن نصرة المؤمن على العالم، والمقصود بالعالم هنا هو الكون بكل ما فيه من أنانية وجشع وحزن ومرض وخطية مروعة. وسوف يقول لنا يوحنا إن باستطاعة المؤمن أن يحقق النصر هنا على هذا العالم. سنقرأ معا الآيات الخمس الأولى من الفصل الخامس من يوحنا الأولى.
كل من يؤمن أن يسوع هو المسيح فقد ولد من الله، وكل من يحب الوالد يحب المولود منه أيضا. بهذا نعرف أننا نحب أولاد الله إذا أحببنا الله وحفظنا وصاياه، فإن هذه هي محبة الله، أن نحفظ وصاياه، ووصاياه ليست ثقيلة، لأن كل من ولد من الله يغلب العالم، وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا. من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله؟
الله حياة، وتلك الحياة تأتي من خلال الولادة من الله. ويوضح الرسول يوحنا هنا وفي افتتاحية إنجيله أنك تصبح ولدا من أولاد الله من خلال إيمانك بالرب يسوع. وهذا يعني أنه حينما تثق بالمسيح فإنك تثق بشخصه وبما فعله، ولا يمكن أن يكون ما فعله ذا قيمة ما لم يكن يسوع صادقا في كل ما قاله عن نفسه. ولكن حالما تولد ثانية كيف يمكنك معرفة ذلك؟ هل ستمر بتجربة رائعة بصورة استثنائية؟ أم هل ستدخل في حالة من النشوة والانجذاب الصوفي؟ ليس بالضرورة أن يحدث هذا. كل من يؤمن أن يسوع هو المسيح فقد ولد من الله، وكل من يحب الوالد يحب المولود منه أيضا. فحينما تضع ثقتك بالرب يسوع المسيح فإنك تصبح مولودا ثانية، ويصبح الله أباك السماوي. فإن كان هو أبوك السماوي وكنت أنت مولودا منه، فلا بد أنك ستحبه. لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فينبغي عليك أن تحب المولود منه أيضا. وبعبارة أخرى، ينبغي عليك أن تحب أولاد الله الآخرين. قال الرسول يوحنا هذا من قبل، ففي رسالته هذه والفصل الثالث نقرأ: لأن هذا هو الخبر الذي سمعتموه من البدء، أن يحب بعضنا بعضا. كما قال الرب يسوع: بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض. إن هذا التعبير مولود من الله بالغ الأهمية، والولادة من الله لا علاقة لها بانضمامك إلى كنيسة ما أو ممارستك لطقوس معينة، لكن إذا كنت قد ولدت ثانية فنأمل أن تكون قد انضممت إلى كنيسة ما، وبأنك تمارس الفرائض التي تمارسها كنيستك، رغم أن ممارستك لبعض الشعائر لا تجعل منك ولدا من أولاد الله. فالشيء المهم هو: هل أنت مولود من الله؟ هل ولدت ثانية؟ فأنت تولد ثانية حينما تضع ثقتك بالرب يسوع المسيح كمخلص لك، والدليل على ذلك هو أن تحب الله. فأنت تحب أباك السماوي الذي ولدك، كما أنك تحب أولاده الآخرين لأنهم إخوانك وأخواتك، ولا يمكن لهذه المحبة أن تكون محصورة في طائفة معينة، ولا في كنيسة معينة، ولا في عرق معين، ولا في مجموعة معينة. فالشخص المولود من الله يحب الآخرين المولودين ثانية. هذه هي الرسالة التي تعرفك على كيفية الحصول على يقين الخلاص. وقد قدم لنا الرسول يوحنا العديد من الأمور التي تدل على أننا أولاد لله. أولا قال في الفصل الثاني والعدد 29: إن علمتم أنه بار هو، فاعلموا أن كل من يصنع البر مولود منه. فالمؤمن سيمارس البر في حياته، وهذا لا يعني أن البر هو الشيء الشاذ في حياتنا أو الشيء الذي تمارسه بين الحين والآخر، بل ينبغي أن يكون هذا هو سلوك حياتك. صحيح أنك قد تتعثر في بعض الأحيان وربما تقع، لكن سيبقى البر هو سلوك حياتك إن كنت ولدا لله. ثانيا، الآية 9 من الفصل الثالث تقول: كل من هو مولود من الله لا يفعل خطية، لأن زرعه يثبت فيه، ولا يستطيع أن يخطئ لأنه مولود من الله. فالمؤمن لن يمارس الخطية، أي أنه لن يعيش فيها ولن يتلذذ بها ولن يجعلها قوام حياته. فالخطية هي نمط حياة الخاطئ، حيث أنه يعيش في الخطية كل الوقت، ولا أحد يتوقع منه أن يفعل أمرا مختلفا. وما من شك في أننا جميعا كنا نعيش في الخطية قبل أن نأتي للمسيح. ثالثا، الآية 7 من الفصل الرابع تقول: أيها الأحباء، لنحب بعضنا بعضا، لأن المحبة هي من الله، وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله. ينبغي على المؤمن أن يحب المؤمنين الآخرين، وهذا اختبار آخر يؤكد لك أنك مولود من الله. فهل تحب المؤمنين الآخرين؟ عدد 4 من الفصل الخامس: لأن كل من ولد من الله يغلب العالم، وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا. فالمؤمن هو الذي سيتغلب على العالم. وخامسا، وأقرأ الآية 18 من فصل تأملنا: نعلم أن كل من ولد من الله لا يخطئ، بل المولود من الله يحفظ نفسه، والشرير لا يمسه. فالمؤمن يحفظ نفسه من إبليس. وهكذا صديقي المستمع، يمكنك أن تجد في هذا الفصل دليلين اثنين على الشخص المؤمن، وسوف نناقش هذين الدليلين بمزيد من التفصيل حينما نصل إليهما. ويقوم يوحنا بالتركيز على اختبارات محددة للبنوة الحقيقية: المحبة والطاعة والحق. ولا يمكن لأحد أن يعترض على هذه الكلمات، فالمحبة والطاعة والحق هي العلامات التي تدل على الشخص المؤمن. عدد 2، بهذا نعرف أننا نحب أولاد الله إذا أحببنا الله وحفظنا وصاياه. ما الذي يعنيه الرسول يوحنا هنا بقوله وصاياه؟ إن المقصود هنا ليس وصايا العهد القديم على الإطلاق، وإنما الوصايا التي أعطاها الرب يسوع حينما كان هنا على هذه الأرض. فعلى سبيل المثال، يمكننا أن نجد في الفصل 5 من رسالة تسالونيك الأولى لا 10 وصايا فحسب، بل 22 وصية، مثل افرحوا كل حين، وصلوا بلا انقطاع، ولا تطفئوا الروح، إلى آخره. هذه هي الوصايا الموجهة إلى المؤمنين في يومنا هذا، فينبغي على كل مؤمن أن يجعل من هذه الوصايا نهجا لحياته، وأن يكون تواقا لعمل ذلك. عدد 3، فإن هذه هي محبة الله أن نحفظ وصاياه، ووصاياه ليست ثقيلة. إن وصايا الله ليست ثقيلة، وهذا لا يعني أنه يصعب تطبيقها، بل إنها لا تشكل عبئا ثقيلا عند تطبيقها. فالرسول يوحنا يقول إن المؤمن يرغب في إطاعة وصايا الله، فهي شيء يريد المؤمن ممارسته، وليس من العسير عليه أن يقوم بذلك على الإطلاق. شاهدت امرأة فتاة صغيرة تحمل طفلا ثقيلا بين ذراعيها، فسألتها: أيتها الفتاة الصغيرة، أليس هذا الطفل ثقيلا عليك؟ فأجابتها الطفلة قائلة: كلا، إنه ليس ثقيلا، إنه أخي. فلأنه أخوها فإن الأمر مختلف تماما، فإن هذه هي محبة الله أن نحفظ وصاياه، ووصاياه ليست ثقيلة. والمقصود هنا هو أن وصايا الله لا تشكل عبئا علينا، لأننا نمارسها بمحبة. يحكى أن رجلا وعائلته وصلا إلى بلدة صغيرة، وتوقفا عند أحد المتاجر. توجه الرجل إلى صاحب المتجر الذي كان جالسا على صندوق أمام متجره، وسأله قائلا: من فضلك، ما هي نوعية هذه البلدة؟ ما هي نوعية أهل هذه البلدة؟ فقال له صاحب المتجر: وما هي نوعية البلدة التي جئتم منها؟ فقال الرجل: نحن جئنا من بلدة رائعة، يعرف فيها الناس بعضهم بعضا، ويهتم كل واحد منهم بالآخر، كانوا أناسا رائعين بالفعل، لم نكن راغبين في الرحيل، لكننا اضطررنا لذلك، ولا نعرف أين سنستقر، فما هي نوعية هذه البلدة؟ فأجابه صاحب المتجر قائلا: إنها مثل البلدة التي جئتم منها تماما. فقال الرجل: حسنا، إذن أعتقد بأننا سنقيم هنا. وبعد قليل جاءت عربة تقل عائلة أخرى، ووقفت أمام نفس ذلك المتجر، وجاء الرجل وسأل صاحب المتجر قائلا: من فضلك، ما هي نوعية هذه البلدة؟ فقال له: وما هي نوعية البلدة التي جئتم منها؟ فقال الرجل: لقد كنا سعداء بتركنا بلدتنا، فالناس هناك من أحقر الأشخاص الذين قابلتهم في حياتي، فلم يكونوا جيرانا جيدين، ولم يكونوا يعاونون بعضهم بعضا، وفي الحقيقة أننا لم نتمكن من كسب أصدقاء هناك، لهذا فقد غادرناها. وعندها أجابه صاحب المتجر قائلا: حسنا، أعتقد بأنك ستجد أن هذه البلدة تشبهها تماما، فالناس هنا يشبهون أولئك الناس الذين في بلدتك تلك. وهكذا قرر الرجل المضي في طريقه بحثا عن بلدة أخرى. في هذه الأثناء كان هناك رجل من البلدة يجلس مع صاحب المتجر ويرقب ما يحدث. قال هذا الرجل لصاحبه: مهلا يا صديقي، ما الذي تعنيه بتقديم رأيين متناقضين عن بلدتنا هذه؟ فأجابه صاحب المتجر: لقد تعلمت أن أي بلدة ستكون شبيهة بالبلدة التي تتركها، لأنك ستبقى نفس الشخص فيها. وهكذا صديقي المستمع، ينبغي على المؤمن أن يدرك أنه لا يمكن أن يبحث عن شخص يقدم له خدمة ما، بل ينبغي عليه هو أن يعبر عن المحبة بطريقة عملية من خلال اهتمامه بالآخرين. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي، قال يسوع، إن كان لكم حب بعضا لبعض. فإن كنت تحب الرب يسوع وإن كنت تحب أباك السماوي فسوف تحب المؤمنين الآخرين، وعندها سوف تعرف أنك إنما تطيع وصايا الرب، ولن تكون وصاياه ثقيلة عليك أبدا. قال الرب يسوع: لأن نيري هين وحمل خفيف. فإن كنت تكن محبة عميقة للرب وتريد أن تخدمه فلن يكون الحمل ثقيلا أبدا، وعندها لن يعود عمل الكنيسة وغير ذلك من المسؤوليات أمرا صعبا وعسيرا. عدد 4: لأن كل من ولد من الله يغلب العالم، وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا. رغم أننا نسمع الكثير عن النصرة أو الغلبة في الحياة المسيحية في يومنا هذا، إلا أنك قد تدهش صديقي المستمع إن عرفت بأن هذه الكلمة لا ترد كثيرا في العهد الجديد. ما هو الشيء الذي يعطينا الغلبة على العالم؟ إنه إيماننا، فالإيمان هو الذي يخلصنا ويحفظنا أيضا. فنحن مخلصون بالإيمان، ونحن نسلك بالإيمان، ونحن نولد أولادا لله من خلال إيماننا بيسوع المسيح. والإيمان هو الوسيلة الوحيدة التي ستتيح لي ولك يا صديقي أن نحقق الغلبة على هذا العالم من حولنا. والآن لدينا عدو، وقد تحدث الرسول يوحنا عن هذا العدو من قبل حينما قال: لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. فكل ما في العالم هو من الجسد ومن إبليس، وبصفتنا مؤمنين فنحن في العالم لكننا لسنا من العالم. فهذا العالم الذي نعيش فيه هو عالم كبير ووضيع وسيء، ومن السهل علينا أن نقع في شباكه. هناك مثال توضيحي في العهد القديم قد يكون مفيدا لنا عند هذه النقطة، إنها قصة يشوع وشعب العبرانيين حينما دخلوا أرض الموعد. وبالمناسبة فإن أرض كنعان ليست رمزا للسماء، وتلك الترانيم التي تقول بأن كنعان هي السماء التي يذهب إليها المؤمنون هي ترانيم لا تتوافق مع ما يعلمه الله في كلمته. ففي الواقع أن كنعان تمثل الحالة التي ينبغي على المؤمنين أن يعيشوها هنا. فيمكننا أن نعيش في البرية، وهناك الكثير من المؤمنين الذين يعيشون في برية في يومنا هذا، وهم لا يتمتعون أبدا رغم أنهم يعتقدون أنهم يمرحون أحيانا. لكن ليس هناك مرح في البرية، فالسير في البرية لم يكن بالأمر الهين للشعب، لكن أرض كنعان هي المكان الذي نتبارك فيه بكل بركة روحية. حينما دخل يشوع الأرض لم تقدم له تلك الأرض على طبق من فضة. وإن كنا أنا وأنت صديقي نريد التمتع بالبركات الروحية التي لنا، فينبغي علينا أن ندرك أن لدينا معركة نشارك فيها. فالعدو يحتل المنطقة، وهو لن يسمح لنا بتحقيق النصرة دون خوض الحرب. لذلك حينما دخل يشوع الأرض كان هناك 3 أعداء يقفون أمامه، وما لم يتغلب على هؤلاء الأعداء فلن يتمكن من الاستيلاء على الأرض. لن أخوض في تفاصيل ذلك الآن لضيق الوقت، لذا أرجو أن تتواعد معي مستمعي في الحلقة المقبلة لنتحدث عن هذا الموضوع بأكثر تفصيل. أتركك في عناية الله وبركاته.